بيقول: ورأيت على يمين الجالس على العرش سترا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم. ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح الستر ويفك ختومه؟ إذا تتبعنا الكلام اللي موجود فيما بعد نجد أن هذا الستر خاص بالأزمنة والأوقات، بالعصور اللي هتحصل، بالحاجات اللي ربنا هيدبرها في المستقبل. وما فيش حد أبدا ممكن يعرف المستقبل غير الله، ولا ممكن يطلع على اللي هيجي فيما بعد غير ربنا. فكل الناس كانوا مش عارفين، حتى ان عرفت بعض الحوادث لا يمكن ان يعرف معتها، لان المسيح بيقول: ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه وحده. فدي مسائل خاصة بالاب ومعرفته. عشان كده بيقول ان هذا الستر كان مختوم بسبعة ختوم، معرفة المستقبل لله وحده، ومعرفة الأزمنة دي بتاعة ربنا وحده. لم يستطع ان يفك هذه الختوم السبعة الا السيد المسيح نفسه. والمسألة دي تبرهن على لاهوت المسيح من ناحية أخرى، لأن إذا كان معرفة الغيب لله وحده وقد عرف المسيح هذا الغيب، يبقى دي تدل على أن المسيح هو الله. وخصوصا أنه بيقول: لم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر. يعني لم يستطع الملائكة في السماء ولا البشر على الأرض ولا الشياطين تحت الأرض إنهم يفتحوا السفر. يبقى لا خليقة سمائية ولا خليقة أرضية استطاعت. فإذا كان السيد المسيح يستطيع هذا الأمر ويملك ما لا يملكه السمائيون ولا الأرضيون، فبتعطي فكرة عن لاهوت المسيح. نجد ان هو عبر عن هذا الامر لما قال: غلب الاسد الذي من سبط يهوذا اصل داوود. يعني المسيح وان كان من سبط يهوذا الا ان هو اصل داوود، مع انه من اولاد داوود الا انه اصل داوود. يبقى معناها انه موجود قبل داوود، ودي ايضا دليل على يعني ان الزمن لا يحد، ودليل على لاهوته ايضا. وبعدين: رأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ صاروخ قائم كأنه مذبوح. العجيب ان السيد المسيح احتفظ بجراحاته دائما كدليل على المحبة. حتى في السماء نبصر هذه الجراحات كدليل محبة. والمسألة دي تعطينا فكرة ان التأمل في آلام المسيح والتأمل في جراحات المسيح يؤكد ويثبت محبة المسيح لنا، ويذكرنا بان المسيح احب العالم حتى انه ذبح لأجلنا. وهذا التأمل نفسه هو نفس الكلام اللي قاله الأربعة والعشرين شيخا للمسيح. قالوا له ايه؟ قالوا له: مستحق انت ان تأخذ الستر وتفتح ختومه، لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. فبرضو قالوا له انك انت ذبحت وانك انت اشتريتنا بدمك، يعني حتى في السماء مش هننسى ان المسيح هو ذبيحة الفضل. يريد باستمرار يكون لينا تأمل في ذبيحة المسيح وفي آلام المسيح وفي جراح المسيح وفي عمل الفداء العظيم اللي عمله المسيح لأجلنا. وكل من يقولوا مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. فهذا دليل على أن فكرة اليهود كشعب مختار انتهت، لأن بعد كده بيقول أن المؤمنين اللي اشتراهم المسيح بدمه هؤلاء من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، يعني بقت فكرة مسكونية للعالم كله مش لشعب معين. المسيح اشترانا من كل قبيلة ومن كل شعب ومن كل لسان ومن كل أمة، فأتت المسيحية للكل. وبعدين نلاحظ برضو أهمية الرقم 7 دليل الكمال في سفر الرؤية. شوفوا يقولوا له ايه، يقولوا له مستحق هو الخروف المذبوح ان ياخذ القدره والغنى والحكمه والقوه والكرامه والمجد والبركه. 7 برضه، هو يستحق ان ياخذ كل شيء، لكن كون ان يجيبوا 7 صفات بالذات دليل على ان 7 عدد كمال. مش عايز اخش في الموضوع ده شوية، ولكن في ناس الفوا كتب على هذا الموضوع، على اهمية الرقم 7 في الكتاب المقدس، لدرجة ان لقوا الرقم 7 يشمل الكتاب كله، الكتاب كله. ده في ناس نسكوا تسبحة السيدة العذراء ولقوا كل حرف من الحروف اللي فيها، طبعا في اللغة الأصلية عبارة عن سباعية يقبل القسم على 7، خدوا الكلام حرف حرف ولقوا الرقم 7 ده في منتهى العجب، زي ما يكون الكلام بتاع الكتاب المقدس ده يعني مترتب ترتيب فوق العقل. حتى قريت زمان وانا صغير، دي من 30 سنة ولا حاجة، كتاب صغير يمكن موجود في السوق اسمه العجب العجاب، في شاف في لغة الكتاب ولا في حسابات الكتاب حاجة زي كده، بيتكلم برضو عن الرقم 7 في الكتاب المقدس، كلمات بالسبعة والحروف بالسبعة وحاجات عجيبة جدا بشكل. ياريت في وقت من الأوقات أبقى أكلمكم على الرقم 7 ده في الكتاب، هتنذهلوا منه انذهال كبير. حتى هنا الصفات بيقول له مستحق أن تأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، برضو بنفس الأسلوب السباعي. وفي ترانيم كثيرة برضو في سفر الرؤية ماشية بالطريقة دي بالضبط. لو تتتبعوا الرقم 7 في سفر الرؤية، 7 كنائس والسبع رسائل والسبع جامات والسبع أبواب والسبع ضربات، حاجات عجيبة جدا مش وقتها. قال إن السيد المسيح لما أخذ هذا السفر المختوم وكلهم قالوا له أنت مستحق إنك أنت تفك هذه الختوم، أخذ كرامة ومجد من الأربعة الحيوانات غير المتجسدين اللي يرمزوا للملائكة، والأربعة والعشرين شيخا اللي يرمزوا للقيادة الروحانية للبشر، لدرجة انهم قالوا ايه؟ قالوا للجالس على العرش وللخروف، يعني للآب وللابن، هما الاثنين حطوهم في درجة واحدة، للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين. قالوا له أنت مستحق البركة والكرامة والمجد والسلطان. التسبيحة اللي قالوها للآب قالوها للابن في نفس الوقت. وهذه الجوفات الملائكية اللي كانت بتسبح، شافها يوحنا بيقول نظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف. الربوة 10,000، ربوات ربوات يعني، وألوف ألوف ألوف ألوف، ألف في ألف بمليون، وربوات ربوات يعني 10,000 × 10,000 بـ100 مليون. يعني الحاجات اللي شايفهم بالملايين ومئات الملايين. انا مش عارف طبعا يوحنا شاف ايه، لان ازاي الواحد يعد بمئات الملايين وبالملايين، حاجة فوق العدد. وشاف كل هذه الجوقات مئات الملايين، ده هيبقى السماء مليانة ازاي اذا كان مئات ملايين دي؟ ده انتوا لو حطيتوا ترصفوهم كده واحد جنب واحد في السماء، تلاقوا عدد مئات ملايين ده يملى القبة السماوية دي كلها. سامحهم كلهم بيسجدوا للمسيح ويقولوا له مستحق انت المجد والكرامة والعز والبركة والقدرة والحكمة والغنى الى اخره. منظر مهيب، مفيش شك انه كان بالنسبة له دليل اخر على لاهوت السيد المسيح. يعني طوره بيقول سمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم، صوت خارج من مئات الملايين، قائلين بصوت عظيم مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها، سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان. يعني مش بس سمع مئات الملايين من الملائكة بيصفوا كده، سمع كل خليقة في السماء وكل خليقة على الأرض وكل خليقة تحت الأرض بتقول هذا الكلام. يعني العالم كله، جميع الخليقة كلها كانت تقول تسبحة واحدة للمسيح. برضو ده دليل آخر على لاهوت المسيح. من الملائكة أو من الأنبياء أو من الرسل، جميع الخلائق السماوية وجميع الخلائق الأرضية وجميع الشياطين حتى تحت الأرض، الكل يقولوا له مستحق انك انت تأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، ويسجدون له الى ابد الآبدين. ما في شك ان هذا الاصحاح الخامس من سفر الرؤية دليل على لاهوت المسيح، دليل على قوة المسيح، دليل على تمجيد المسيح من جميع المخلوقات السمائية والأرضية. حتى الشياطين تسجد له مرغمة ومضطرة خائفة من قوته، كما يقول الكتاب والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون، يؤمنون ويقشعرون، يقفوا خايفين من ربنا وخايفين من مجده. احنا لما نشوف كل جوقات الملائكة بهذا الشكل نقول طب ما موقفنا نحن؟ هل احنا نبتعد عن تسبيح ربنا بينما تسبحه كل الاجناد السمائية والاجناد الارضية وما تحت الارض ايضا؟ لم ينل احد كرامة من هذا النوع ولا مجد من هذا النوع، ولكنه هو هذا الخروف المذبوح الذي ذبح لأجلنا واشترانا بدمه. دي أول نقطة. ثاني نقطة، فك هذه الختوم يعطينا فكرة عن معرفة المسيح وعن علمه، إنه يعلم كل شيء، وزي ما بيقول الكتاب مخبأ فيه كل كنوز العلم والمعرفة، أو هو أقنوم المعرفة، لأن الكلمة هو عقل الآب الناطق أو نطق الله العاقل، ففيه كل معرفة. هذا السفر المختوم هو يعرفه ويفك ختومه ويعلمها للناس. والكل سجدوا وقالوا آمين. يبقى لما نيجي نلخص الموقف نلاقي الآتي: في الإصحاح الأول من سفر الرؤية يوحنا المعمدان يظهر كيف أن المسيح ظهر له وسط الكنائس السبع، وكان منظره مهيبا حتى ان يوحنا وقع عند قدميه كميت. وبعدين في الاصحاح الثاني والثالث يعطينا فكره عن الرسائل التي ارسلها المسيح الى الكنائس السبع. وفي الاصحاح الرابع شرح يوحنا كيف انه راى عرش الله انتقل من الارض وصعد إلى السماء ورأى عرش الله وحوله الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون قسيسا. وفي الإصحاح الخامس بدأ يتكلم عن الأمور المزمعة أن تكون، فوصف إن في سفر مختوم هيكون فيه جميع الأسرار، وإن ما فيش حد قدر يفك هذا السفر غير المسيح نفسه، الأسد الخارج من سفر يهوذا، المسيح الذي هتفت له ملايين ومئات الملايين من الملائكة واعترفت بتمجيده كل الخلائق ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. وبعدين من الإصحاح السادس هيبتدي يتكلم عن هذه الختوم السبعة، عن هذه الختوم السبعة. كل ختم يتفك يظهر حوادث هتحصل، يعني حقبة تاريخية معينة أو وضع معين هيحصل أو كشف لشيء في المستقبل. لأن لما هيفك ختومه يعني هيفك عقده، يعني هيفك خفاياه، يعني هيفك ستائره اللي بتحجبه، يبقى يبتدي يعلن ايه اللي هيحصل. وبرضه في فك الختوم، في كل ختم هيفك هتظهر له رؤية معينة توري له ايه اللي حاصل. كل ختم يتفك يشوف رؤية معينة، والرؤية المعينة دي لها رمز عن ايه اللي هيحصل بعد كده. فايه هي الحوادث اللي هتحصل بعد كده، او ايه ترتيب الحوادث اللي هيشرحه يوحنا لغاية لما يصل الى نهاية الزمان؟ بيقول في اول الاصحاح السادس: ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم وانظر. فخرج فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما. ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده. وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا ثمانية قمح بدينار وثلاث سمان شعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهم. ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أخضر، وفي بعض الترجمات فرس أصفر، والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه، وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم إلى آخره. ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة، والسماء انفلقت كدرب ملتف، وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما، وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال وللصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. أما الختم السابع سيشرحه في أول الإصحاح الثاني. يبقى معنى الكلام ده حوادث هتنتهي إلى الختم السادس اللي هو نهاية العالم، لأن السيد المسيح لما تكلم عن نهاية العالم قال إن نجوم السماء تتساقط والشمس لا تعطي ضوءها وقوات السماء تتزعزع، وهو كل ده اللي موجود في الختم السادس. يبقى الحوادث اللي من أول الختم الأول لغاية الختم السادس عن نهاية العالم، عن نهاية العالم. يبقى بواضح إنها أشياء تدل على حوادث تاريخية توصل إلى ملء الزمان. طب إيه الحوادث دي وإزاي نستفيد منها؟ الختم الأول هنا ربنا بيتحكم في الأزمنة، ربنا بيتحكم في الأزمنة، أو المسيح نفسه اللي ماسك هذه الختوم السبعة بيتحكم في الأزمنة. أول ما يصب الختم الأول نلاقي حاجات حصلت، الثاني نلاقي حاجات حصلت، وهكذا. الله بيدير الكون وبيحدد الأزمنة والأوقات ويحدد بداية الأحداث ونهايتها. بيقول لما نظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعب هلم وانظر. الحيوان الأول من الحيوانات الأربعة هو الأسد، الأول شبه أسد، عشان كده قال كصوت رعد قائلا هلم وانظر. الأسد بيرمز للسيد المسيح، لأن قيل عنه هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا. فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. كثير من المفسرين يقولون إن الفرس الأبيض والجالس عليه يرمز إلى السيد المسيح، لأنه كان هو الوحيد الأبيض، حبيبي أبيض، أبيض في نقاوته وفي طهارته، إذ قال من منكم يبكتني على خطيه، ومعه قوس لأنه جاهد وغلب وجرب وخرج منتصرا من التجربة وغلب الموت وغلب العالم وغلب الشيطان وغلب الخطية، وأعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. يعني المسيح قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. والسيد المسيح على الصليب أخذ الشيطان وقيده فغلب الشيطان. السيد المسيح انتصر وهو يقودنا في موكب نصرته، وانتصار السيد المسيح ليس هو الانتصار الوحيد، لأن بيقول وخرج غالبا ولكي يغلب، يعني هو غلب ولسه هيغلب تاني. خرج غالبا ولكي يغلب، المسيح خرج غالبا في فترة تجسده وهو ما يزال يغلب، ما يزال يغلب. وفي كل مرة انت بتنتصر فيها على الشيطان بيكون المسيح يغلب الشيطان فيك، لأن بيقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. ففي كل مرة أنت بتغلب بيأتي السيد المسيح في داخلك ويحطم الشيطان ويغلبه ويعطيك النصرة ويقودك في موكب نصرته، فيكون المسيح غالبا فيك. لما الكنيسة انتصرت على كل قوات الشر وعلى كل الاضطهادات وعلى كل الفلسفات وعلى كل الأديان، كان المسيح هو الغالب، هو الذي استطاع أن يغلب، إذ كان موجودا في وسط كنيسته بيقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هذا المسيح الغالب والذي سيغلب وضع في أول تاريخ الكنيسة كمقدمة معزية ومفرحة، كقدوة صالحة، كعلامة بيضاء في الطريق، كعلامة أمل، كما غلبت أنا أنتم أيضا ستغلبون، لا تخافوا من العالم
أنا قد غلبت العالم. نحن مسرورون جدا إن هذا الفرس الأبيض كان هو في مقدمة الأفراس جميعها، وإن هذا الغالب كان في المقدمة في بداية الطريق لكي يعطينا شجاعة. لما تكون بداية محزنة بتتعب، لكن أول الختوم السبعة هو الانتصار. والكنيسة بدأت حياتها بالانتصار، قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى المسيح لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. ولكن حصل إيه؟ الساكن في السماوات يضحك بهم، الساكن في السماوات يضحك بهم، حينئذ يؤدبهم برجزه مثل آنية الفخار يسحقهم. استطاع المسيح أن ينتصر وغلب لكي يغلب. كلمة يغلب كلمة موجودة كتير في سفر الرؤيا، في كل رسالة من الرسائل السبع السيد المسيح يقول من يغلب فسأعطيه كذا، من يغلب فسأجعله كذا. الله أراد ابن الحياة الروحية تكون حياة صراع، حياة قتال. مصارعتنا ليست مع لحم ودم، مع أجناد الشر الروحية، مع رؤساء عالم الظلمة. من يغلب فسأعطيه، من يغلب فسأجعله. أنا قد غلبت وأريدكم أيضا أن تغلبوا، أدي كلام المسيح. في كل مرة تحارب فيها اسأل نفسك، أنا غلبت ولا إن غلبت هل أستطيع أنا أيضا أن أكون مع الفرس الأبيض؟ هل أستطيع أن أمسك في يدي قوسا؟ هل أستطيع أن أحصل على إكليل؟ هل أستطيع أن أغلب وأستمر في الغلبة؟ هل أستطيع أن أنا أمشي في موكب الغالبين، موكب المنتصرين، وأغني معهم ترنيمة جديدة؟ لاحظوا أن القديسين في السماء بنسميهم الكنيسة المنتصرة، الكنيسة المنتصرة، الكنيسة اللي غلبت وتستطيع أن تغلب. بيقول، قلت لكم العبارة بكثير، قالها أحد الأدباء: افرحوا لا لشهوة نلتموها بل لشهوة أذللتموها. افرحوا في كل مرة تغلبوا، في كل مرة تنتصروا، في كل مرة تغلبوا داخل أنفسكم وتغلبوا خارج أنفسكم، تغلبوا داخل أنفسكم الشهوات وتغلبوا خارج أنفسكم العثرات والتجارب. المسيح تشبه بجالس على فرس أبيض، فرس يعني حومة قتال، في خناقة موجودة، في صراع، في حرب، في فرس. زي ماري جرجس ما بيتصور على فرس وفي ايده حربة، وزي ما ابو سفين ومارينينا بيتصوروا على فرس، زي القديسين المحاربين ماري تدرس بيتصور على فرس. فانت يا اخي على فرس ابيض. في ناس بيقولوا الفرس الابيض ده يرمز ايضا الى كنيسة الرسل، إلى الكنيسة في عصرها الذهبي، إلى البداية المنتصرة، إلى حياة القديسين عموما. هذا الفرس الأبيض الذي في يده قوس والجالس عليه أخذ إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. طب وبعدين؟ وبعدين يقول: ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا: هلم وانظر. الحيوان الثاني شبه الثور، يرمز للذبيحة، يرمز للكهنوت أحيانا. بيقول: فخرج فرس آخر أحمر، لأن شبه الثور بيرمز للذبائح، فخرج فرس أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما. بيقولوا إن الفرس الأحمر يرمز إلى عصر الاستشهاد، فرس أحمر، عصر الدماء التي ملأت الكنيسة كلها. ده قيل عن ديوقلتيانوس إنه قال إن أنا مش هبطل قتل لغاية لما دماء المسيحيين بتصل إلى ركبة الحصان بتاعي وأنا ماشي بيه في الطريق. يعني الدم يملأ الطرقات، وقد كان، وامتلأت الأرض دما، وكانت دماء الشهداء هي بزار الإيمان، وظهر الفرس الأحمر، والجالس على الفرس الأحمر، الفرس الأحمر ده اللي هو عصر الاستشهاد، الجالس عليه اللي هو أباطرة الرومان اللي هم القواد والحكام في العصور الأولى للمسيحية، أعطي سيفا عظيما واستطاع أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل الناس بعضهم بعضا. لاحظوا أن يوحنا شاف هذه الرؤية. أيام يوحنا ما كانتش تمت هذه الأمور زي ما حكاها التاريخ فيما بعد. ديوقلديانوس كان بعد يوحنا بمتين سنة، يعني عصر طويل. رأى يوحنا هذا الفرس الأحمر ورأى عصر الاستشهاد بكل ما فيه من دماء ومن سيف عظيم. والناس قدموا إلى الله كذبيحة استطاع أن يعبر عنها الحيوان الثاني من الحيوانات الأربعة غير المتجسدين، الثور الذي هو ذبيحة. قال له: هلم وانظر. ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده، وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا: ثمنية قمح بدينار، وثلاث ثمان شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. حكاية الفرس الأسود، في ناس كتير بيشرحوه بطرق متنوعة، في ناس بيقولوا بدأت الكنيسة أولا بعصر الاستشهاد، وبدأ من أول عصور الرومان، وأخطر مراحله الأولى كان أيام نيرون، ونيرون قتل بولس وبطرس الرسولين سنة 67 ميلادية، وبعد كده سنة 70 خربت أورشليم، وكان يوما أسود على تاريخها، وحدثت مجاعات وقتل في حصار أورشليم، حيث إن التعبير على هذه المجاعة الخطيرة إنه قال إن ثمنية القمح بدينار وثلاث ثمان شعير بدينار. ثمنية عبارة عن كيل من الأكيال، عبارة عن رطلين أقل من كيلو شوية، وثلاث ثماني يعني ثلاث أرطاط شعير بدينار، لأن الشعير أخف ثمنا من القمح، يعني يعبر عن أمور المجاعة اللي الدينار كان حاجة كبيرة يدوبك كده، ثمنية قمح يدوبك تعطي أكل واحد في النهار، يدوبك توكل واحد يبقى بدينار، يعني بالكاد الناس كانوا لاقين ياكلوا، او عن المجاعه التي حدثت عند خراب اورشليم. اما الزيت والخمر فلا تضرهما، قالوا ان الزيت والخمر هما اللي ورد ذكرهم في مثل السامر الصالح اللي عالج، السامر الصالح عالج الجريح بأنه صب على جروحه زيتا وخمرا، يقصد الزيت والخمر فلا تضرهما، يعني أدوات الناس الصالحين لا تضرها. أو يستبق الزيت والخمر، يعني يستبق الناس الأبرار. اليهود ماتوا في خراب أورشليم وتشتتوا، أما المسيحيين فيرمز إليهم بالزيت والخمر، يرمز إليهم بالخمر على اعتبار أنه قال أنا الكرمة وأنتم الأغصان، فهم نتاج هذه الكرمة، عناقيد في كرمة الرب هم الخمر، ولذلك ألا أشرب من نتاج هذه الكرمة حتى أشربه جديدا في ملكوت أبي، يعني عصير هذه الكرمة اللي هو النتاج الروحي في خلاص أنفس الناس أشربه جديدا في ملكوت الله. والزيت يرمز للروح القدس، فالمسيحيين عبارة عن خمر، عن نتاج الكرمة، والزيت يرمز للروح القدس لأن الروح القدس يعمل فيهم، فهم نتاج الكرمة مع عمل الروح فيهم، هم دول الذين لا تضرهم. وفعلا خربت أورشليم وتشتت اليهود وبقي المسيحيون على الأرض مضطهدين حقا، ولكن غير مطروحين، ينمون في الاضطهاد، كلما يزداد الاضطهاد عليهم من اليهود او من الرومان او من اي طائفة اخرى من الوثنيين او من غيرهم كانوا ينمون اكثر، وحسبما اضطهدوا نموا وكفروا. فربما هذا الفرس الاسود يمثل خراب اورشليم، ربما يمثل المجاعات عموما التي حلت بالناس في تاريخ البشرية. الفرس الأحمر قد يمثل حوادث القتل التي مرت على البشر، والفرس الأسود قد يمثل المجاعات اللي فيها ثمنية قمح بدينار وثلاث ثمان شعير بدينار. مرحلة من المراحل، إذا أخذت من الناحية الروحية تؤخذ بطريقة أخرى، إن ليست حياتنا كلها فرسا أبيض فيه نواحي من نواحي النصرة والغلبة، وإنما فيها أحيانا الفرس الأحمر القتال والصراع والجهاد، وفيها أيضا الفرس الأسود اللي هو التعب والجوع والموت والعوز. إذا مرت في الحياة الروحية فإن الفرس الأسود يمثل الدينونة، لأنه فرس أسود ومعه ميزان في يده. أنا أخاف بالنسبة لأي إنسان إنه في يوم من الأيام يأتيه الفرس الأسود والجالس عليه في يده ميزان. هل ممكن إن من الناحية الروحية الفرس الأسود يرمز للموت والميزان يرمز للدينونة؟ شيء مخيف. في حياة كل إنسان في يوم من الأيام هيجيله فرس أسود والجالس عليه في يده ميزان. وبعدين يقول له: لا أستقي فيك سوى الخمر والزيت. الزيت هو عمل الروح القدس فيك، والخمر هو مدى نتيجة ثباتك في الكرمة، ثباتك في المسيح. هما الاثنين دول اللي مش هقدر أضرهم. لا أستطيع أن أضر ثباتك في المسيح ولا ثباتك في الروح القدس. ثباتك في المسيح نتيجته الخمر، ثباتك في الروح القدس نتيجته الزيت. لكن الباقي بيدي ميزان. الميزان يرمز للعدل. إذا أخذنا الفرس الأسود عن خراب أورشليم، يبقى العدل كان يقتضي انتهاء هؤلاء الناس وتبديدهم وتشريدهم نتيجة لخطاياهم الكثيرة، ونتيجة لقولهم عن المسيح: دمه علينا وعلى أولادنا. فهلكوا بعدل بميزان. ربنا وهو جايب لهم الفرس الأسود كان في ميزان موجود. وبالنسبة إلينا الميزان يرمز للعدل، وربما الفرس الأسود للموت. فهل كل واحد فينا مستعد لمقابلة الفرس الأسود؟ وهل هو مستعد لمقابلة الميزان حيث يوزن الإنسان فيه بكل أعماله، ويعطى كل إنسان بحسب أعماله؟ نترك هذا الآن ونحاول أن نتأمل في فك الخطوم، باقي الخطوم السبعة في المحاضرة المقبلة. الميعاد إن شاء الله الساعة 6:30 برضو زي كل مرة. 6:30 مش 5:30. اتفضلوا نصلي.